بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء، ومع ذكر من الأذكار الثابتة في السنة، وهذا الذكر خاص بقضاء الدين. وأيضا يقال عند الهم والحزن، وهو من الأذكار العظيمة التي أو الذي الذكر الذي احتوى على معان عميقة ومعبرة، يستعين به المسلم في الصبر والاحتساب على ما قد يصيبه من الهم والحزن أو الدين. وهو ثابت في حديث أنس لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم غلاما يخدمه، قال عليه الصلاة والسلام لأبي طلحة: التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر. قال أنس: خرج بي أبو طلحة مردفي وأنا غلام راهقت الحلم، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل، فكنت أسمعه كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. وضلع الدين، وفي بعض الروايات ضلع الدين بالضاد، وفي بعض الروايات بالضاد ضلع الدين، وفي بعض الألفاظ وفضح الدين، وكلها معاني صحيحة. وهذا الحديث له معاني وله فقه وفيه فوائد. وأنس بن مالك كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقول في أثناء خدمته للنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يردد هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز، إلى آخر الحديث. وهذا معناه أن أنسا رضي الله عنه كان غلاما فطنا، وهو قال: راهقت الحلم، يعني اقترب من البلوغ، ناهز البلوغ، على وشك أن يبلغ، فتنبه وقد كان نبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يردد هذا الدعاء كثيرا، فحفظه منه وبلغه للأمة. ولذلك أنس كان من علماء الصحابة، حفظ للنبي صلى الله عليه وسلم أو عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأحاديث التي انتفعت بها الأمة، فمنها مما حفظه هذا الدعاء: اللهم، يعني يا الله، فالميم في آخر الكلمة بمنزلة ياء النداء في أول الكلمة، فيقول المسلم: يا الله، أو اللهم، أو يا الله. اللهم إني أعوذ بك، يعني ألوذ بك وأستنجد بك، لأن العوذ الالتجاء إلى الغير والتعلق به، وعثته بالله أعيذه أي ألتجو إليه. فهنا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله ولجأ إليه من شر هذه الأشياء التي ذكرها، لما فيها من تعب للنفس ومن جلب للعرقلة عن الحوائج وقضاء الحوائج والعبادات والطاعة، لأنها تشغل القلب. اللهم إني أعوذ بك من الهم. الهم أمر يعتري القلب والنفس فيشغلهما، ويكون في الأمر المتوقع حدوثه مستقبلا، قد يحدث الهم أو قد يحدث أمرا ما يخشاه ويخافه، فلذلك يكون مهموما من هذا الأمر، مشغول البال من وقوع هذا الشيء الذي يتوقع أن يقع. والهم قال أهل العلم الحزن الذي يذيب الإنسان، وقال همني الشيء أي أذابني. ولذلك يقولون في المثل همك ما أهمك. والحزن يكون في أمر قد وقع من الأمور أو فيما قد وقع، إذا تذكره المسلم يصيبه الحزن لشيء ما، حادثة ما، أمر ما، فقد شيئا ما، فقد مالا، فقد عزيزا، فقد شيئا يحبه، أو حدثت له حادثة تؤلمه كلما تذكرها فيحزن، يصيبه الحزن أو الحزن والهم، فينشغل البال. وقد إذا انشغل البال يتعرقل عن أموره وشؤونه وعن خشوعه في عبادته وطاعته، فلا شك أن الحزن لما مضى أو على شيء مضى وحادث حدث يأتي الإنسان. الإنسان معرض في هذه الدنيا طالما أنه حي، معرض للهم، معرض للحزن، لأن هذه طبيعة البشر، وهذا حال الدنيا، ليس فيها سعادة دائمة ولا كاملة، بل أيام الهم والحزن فيها أكثر من أيام الطمأنينة والسعادة. والمكان الذي لا هم ولا حزن فيه ولا تعب مكان واحد، وهو الجنة. فهنا يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من الهم، من أمر يتوقع أن يحدث يشغل البال، أو الحزن من أمر مضى ووقع إذا تذكره المسلم يحزن فينشغل البال أو يتألم ويتمنى أن هذا الشيء لم يحدث لكنه حدث لأن الله أراده أن يكون. فيستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذين الأمرين بهذا الدعاء. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز. العجز والكسل بينهما فرق. العجز عدم القدرة على فعل الشيء من الأصل من البداية، لأن العجز ضد القدرة. فالعجز ما لا يستطيع أن يفعله الإنسان، أو لا استطاعة لأحد أن يفعله، ولو أراد أن يفعله لا يستطيع، ولو تمنى أن يفعله لا يستطيع لعجزه عنه، أما لنقص فيه هو في قدراته أو في الوسائل التي تعينه كالمال مثلا أو المادة أو القدرة الذهنية أو العلم، فلا يستطيع أن يفعل الشيء، ليس عنده قدرة أن يفعل هذا الشيء. وأما الكسل، أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل، أن يترك الشيء مع قدرته عليه، فهو قادر على فعله، لكن لا يأخذ به ولا يشرع فيه ولا يعمل لكسل يعتريه وعدم همة أو علو همة، فلا يجد في نفسه نشاطا وقدرة، أو لا يجد في نفسه نشاطا وهمة لفعل الشيء، ولو فعله يستطيع أن يفعله لكن يجد نفسه لا يفعله. وهذا يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعرقل الإنسان عن طموحه وعن أداء واجباته، وقد يسوف في الشيء، سأفعل اليوم سأفعل غدا، فيفوته الوقت أو تفوته الفرصة التي كانت عنده بسبب الكسل. والبخل وهو عدم الإنفاق مع وجود المال، فيؤتي الله عز وجل الإنسان مالا وفضلا ولكنه لا ينفق لشدة محبته للمال ولشدة تمسكه بالمال، فمن ثم يبخل، كان لا ينفق على نفسه أو الذي لا ينفق على أهله أو عياله أو بيته أو ذريته، فيبخل يمسك المال مع وجوده ومع فضل الله عليه. قال والجبن، أو الجبن، الجبن ضد الشجاعة، هو الخوف وضعف القلب، يعني يصيب النفس وهن وضعف عما يجب أن يتقوى عليه أو أن يفعله أو يقوى عليه، فلا يفعله، لا يقدم، فلا يكون مقداما في المواضع التي ينبغي أن يكون فيها مقداما. الإنسان الحكيم يأتي في أماكن يتوقف، لا يقدم لما في ذلك من الضرر أو عدم وجود ما يعين على الإقدام، أو الوقت غير مناسب فلا يقدم، فتكون حكمة ولا يكون جبنا. ويأتي في مكان ينبغي أن يقدم، لا يتراخى ولا يتأخر، فحينئذ يكون جبنا. فعندما يكون ضد الشجاعة وفي موقع يمكن أن يقدم فيه، يكون وهنا في القلب والنفس ويكون مذموما، يكون مذموما. أما إذا كان عن حكمة فيكون ممدوحا. قال وضلع الدين، ضلع الدين بالضاد يعني ثقل الدين، وأصل الضلع الاعوجاج، مثل عظام الضلع، أصل الضلع الاعوجاج. فيحصل الإنسان بسبب الدين ثقل، حتى كأنه هذا الإنسان أصابه اعوجاج، لأن المديون ينكسر حتى يميل عن الاستواء، فكأنه أصابه الضلع أي الاعوجاج بسبب ثقل الدين، يعني شدته، وخاصة لما يطالب به من قبل الغرماء ويعجز عن الأداء والوفاء ودفع ما يجب عليه، فكأنه ينحني أو يميل بسبب ثقل الدين، فلا يمشي باستواء، كأن الإنسان هذا يمشي ووضع على ظهره شيئا ثقيلا فلا يسير مستويا. فمثل الدين بمثل هذا المثل الذي لا يسير معتدلا مستويا لثقل على كتفه، كذلك المديون وضلع الدين، أو ضلع الدين والضلع بالضاد بمعنى الضعف بسبب الدين، بسبب الدين يصيب الإنسان أيضا الضعف. وفي الرواية فضح الدين، يعني ما يصيب الإنسان من إظهار المعايب في منظر في 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 نظر الغير، لأن الدين يتسبب في إظهار العيب في الإنسان بأنه فقير أو عاجز عن السداد أو لا يستطيع السداد. فمثل هذا يسمى فضح الدين وغلبة الرجال أو قهر الرجال، أي شدة تسلطهم على الإنسان بغير حق بظلم، أو غلبة الأعداء وقهر الرجال، يعني الأشداء الأقوياء يؤذون الإنسان أو يقهرونه وهو صاحب حق، أو يجتمعون عليه وهو صاحب حق. فيستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور التي تجلب الهم أو تجلب الغم أو تجلب العجز للإنسان. نعوذ بالله من كل هم وعجز وقهر. هذا ما تيسر من شرح هذا الحديث، وإن شاء الله مع ذكر آخر لقاء آخر، والله تعالى أعلم.